بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى البعث بعد الموت، والبعث بعد الموت حق للروح والجسد، حيث تنبت الأجساد من الأرض ثم يعيد الله إليها الأرواح فيقوم الناس لرب العالمين. وهناك نفختان، وقيل ثلاث. النفخة الأولى الرادفة، والنفخة الثانية وهي الرادفة. قال الله تعالى: يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، أي رجعة خاسرة، لئن كانت صحيحة فهي خاسرة، نعم إنها خاسرة بالنسبة للكافرين. وقال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء ربك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وذلك أن إسرائيل قد التقم القرن الذي هو الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالنفخة الأولى يموت فيها جميع البشر، والنفخة الثانية يقوم فيها الناس لرب العالمين. وليس البعث بأشد من أو بأصعب من الخلق من العدم، بل هو أهون. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ما خلقكم وما بعثكم إلا ماذا؟ كنفس واحدة، بل هو أهون عليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الخصومة بين الرسل وأممهم إنكار البعث بالإضافة إلى شركهم، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والآيات في إثبات البعث لا يمكن حصرها في هذا المقام. وقد أجمع المسلمون أهل السنة والجماعة على أنه بعث للروح والجسد معا، حيث تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد أن تنقت الأجساد في الأرض، ثم تعود كل روح إلى جسدها فيقوم الناس لرب العالمين. فالبعث حقيقة إيمانية يجب الإيمان بها، وركن من أركان الإيمان. ولذلك يقول تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وماذا؟ واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. شاهد اليوم الآخر. فالإيمان بالبعث وما فيه وما يشتمل عليه أمر محتم، ومن أنكره كفر ولو آمن بجميع الأمور الأخرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بغما بغما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
بعد البعث تكون الأرض قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتا، بعد أن ينسف الله الجبال فتكون هباء منبتا. ثم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختونين، بهما لا يملكون شيئا من الأمور التي تنفعهم آنذاك. وذلك عندما تدنو منهم الشمس فيلزمهم العرق، فمنهم من يلزمه العرق، منهم من يأخذه إلى قدميه، ومنهم من يأخذه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حفويه، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما فيغرقه والعياذ بالله. وذلك بحسب أعمالهم، كل على قدر عمله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم: لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، يود المجرم لو يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته وأخيه، لكل امرئ منهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن مغني. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. عندها يفرعون يطلبون الشفاعة لتخليصهم من الموقف لشدة الهول ذلك اليوم، يوم يجعل ولدان شيبا، يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هناك مواقف لا يذكر أحد إلا نفسه. الأولى عند ماذا؟ ها؟ الأولى قبل الصراط، الأولى عند الميزان عندما توزن الأعمال، والثانية عند تطاير الصحف، والثالثة عند الصراط. هذه المواقف الثلاث لا يسأل أحد عن أحد، كل يقول نفسي نفسي. ودعاء الأنبياء عند الصراط كما سيأتي ما هو؟ اللهم سلم سلم. يهرعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، يطلبون الشفاعة في أن ينصرفوا من هذا الموقف. كلهم يعتذر ويحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتونه ويطلبون منه أن يشفع لهم، فيقول أنا لها أنا لها. وذلك هو المقام المحمود الذي وعده ربه سبحانه وتعالى، فيذهب ويسجد تحت العرش ويستأذن ربه، ثم يلهمه محامد يحمده بها حتى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عندها يشفع في صرف الناس من الموقف، ثم هناك شفاعات أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الحساب الذي أشار إليه هنا فإنه على ضربين، حساب عرض وحساب مناقشة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة، قال إنما ذلك العرض يعرف بذنبه ويقال عملت في يوم كذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ومن نوقج الحساب عذب أو هلك. فحساب العرض تعقبه الجنة، وحساب المناقشة يعقبه ماذا؟ العذاب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتنصب المواذين وتشكر الدواء وتتقارب صحابه الاعمال الى الايمان والجمال.
نعم.
فاما من اوتي كتابه بيمينه فتغرب هذا كتابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو نورا ويصلى سعيرا.
تنصب الموازين وتنشر الدواوين. الموازين جمع ميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والميزان حق توزن فيه الأعمال، بل وربما وزن فيه ماذا؟ الأجساد. وأدلة الموازين كثيرة من الكتاب والسنة، فلا يشكك فيها بعد ذلك إلا ملحد، وقد أنكرتها المعتزلة، وأنكرها أصحاب المدارس العقلية، وقالوا لا نعرف ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، وأنكروا الموازين التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، وفسروها بالدوام، وهذا دأبهم في إنكار كثير من الأمور الغيبية التي لا تقرها عقولهم الكاذبة ولا توافق عليها آراؤهم الفاسدة، لأنهم يحكمون العقل في الشرع ويقدمون العقل على النقل، فما أقرت عقولهم أقروه وما نفته عقولهم نفوه، ولو كانت أدلته أوضح من الشمس في رائعة النهار. وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان حق، وأنه يوزن كل شيء من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن أعظم أدلة الميزان قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويقول تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآية الأخرى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا. ومن السنة أحاديث كثيرة، من أصحها ما رواه البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري بل وفي الصحيحين، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض. ومن ذلك حديث البطاقة الذي جاء فيه أنه يصاح برجل يوم القيامة فيؤتى به وقد نشرت له 99 سجلا، أي من الذنوب، كل سجل مد البصر، فيسأل أتنكر من ذلك شيئا؟ فيقول لا أنكر منه شيئا. فيقال أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ويقال إن لك عندنا حسنة، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فيسأل ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فترجع بذلك فيدخل الجنة. وهذا دليل على فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فالتوحيد قوة الإيمان، قوة لا إله إلا الله، يطيش معها كل شيء، يطيش معها كل شيء. ولذلك رجحت بهذه السجلات كلها، وهذا مما يرد به على الخوارج والمعتزلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم تنشأ الدواوين، والدواوين جمع ديوان وهو سجل الأعمال، ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، وإذا الصحف نشرت فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره. قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. ويقول تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وكل يقرأ كتابه، الذي كان أميا والذي كان يعرف القراءة على حد سواء، يقال لكل امرئ في ذلك اليوم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ماذا يقال له؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والميزان له في قدم ولسان توزن به الاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن ثقلت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. وفي نبينا محمد
صلى هذا تكلمنا عنه، مسألة الميزان وأن له كفتين وأنه توزن فيه الأعمال، وأن الله عز وجل يثقل موازين المؤمنين، لذلك يجب على المؤمن أن لا يحتقر من المعروف شيئا، ربما يكون هو القشة التي تخصم ظهر البعير، أو تكون هي الذرة التي تدخل بها موازينه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والواجب على المؤمن أن يجتهد في أي عمل يقربه إلى الله، إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيبادر إلى ذلك ويسارع إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو درب المؤمنين، كانوا يتنافسون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويحرص كل مسلم أن يثقل موازينه بقدر ما يستطيع، بل بكل ما يستطيع، يجتهد في ملء أو في ما تدخل به موازينه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض القيامه، ما امسكت بياضا نزلا واحلى من العدد، وتضاربه عدد وجوب السماء، من شرب منه شربه لم يرمق بعدها ابدا.
نعم، ماذا؟
واضطراب
حقيقه. حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، يجب الإيمان به، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرقكم على الحوض. ما معنى فرقكم؟ أي أسبقكم إليه، لأن الفرق هو الذي يسبق غيره، ولا يبتلى جنة دونه أقوام. ماذا من يبتلى جنة؟ وفي رواية: ولا يزادن عنه أقوام. ما معنى يزادن؟ ولا يزادن عنه أقوام يمنعون من الشرب منه. وفي رواية: أن عليهم آثار الوضوء. فأقول أمتي أمتي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، إنهم بدلوا وعدلوا، إنهم غيروا وبدلوا، غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وورد أن عدد أن يأتي عدد نجوم السماء وطوله مسيرة شهر، ومتى وقته الله أعلم، لكن من المؤكد أنه قبل الصراط. هو والميزان لا شك أنهما قبل ماذا؟ قبل الصراط. وأما دعوة أنه بعد الصراط محل نظر، لأنه بعد الصراط لا يزاد أحد عنه. لو كان بعد الصراط، فإن من تجاوز الصراط فقد تجاوز القنطرة، فكيف يمنع من الحوض بعد ذلك؟ ولكل نبي حوض، وأعظمها وأطولها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نزلت عليه سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، حيث إنه نهر يشكب في الحوض، في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فقد زعمت الرافضة قبحهم الله أن الذين يمنعون من الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض روايات الحديث فأقول ماذا؟ أصحابي أصحابي، وقد افتروا وكذبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب الرجل أتباعه وإن تأخر زمانهم. أصحاب من هم؟ أتباعه ولو كانوا متأخرين. ولذلك قال عن أصحاب المذاهب: أصحاب مالك، أصحاب الشافعي، أصحاب أحمد، ولا يعنى بهم المعاصرين لهم، وإنما يعنى بهم الذين تتلمذوا على مذهبه. فالصحبة هنا تعني التبعية، يعني إنهم من المسلمين، يعني إنهم من المسلمين، وحري بمن يقول ذلك أن يكون هو الذي ماذا؟ يحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بذلك مزيد بيان عند الكلام على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأحاديث الحوض متواترة تواترا معنويا، رواها جمع غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى أقوال المعتزلة التي تنكر الحوض أو الصراط أو الميزان أو نحو ذلك. نعم تفضل.
هذا رحمه الله: والصراط حق يجوز الاضرار ويزيد عنه الجار.
والصراط حق يجوز الأبرار ويزل عنه من؟ الفجار. الصراط جسر على متن جهنم كما جاءت أوصافه في القرآن والسنة. أما القرآن فالصحيح من تفسير قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا والعياذ بالله. فالراجح، وان كان البعض يقال انهم يدخلون النار لكنها لا تضر المؤمنين، لكن الراجح من اقوال اهل العلم ان المراد بذلك الصراط، مدحضة مذلة، جسر دقيق منصوب على متن جهنم، يمر معبره الناس على حسب أعماله. ولذلك يجب الإيمان به. وجاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وثبت أن دعاء الأنبياء عليه: اللهم سلم سلم. وأول من يجوزه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. ويختلف الناس في جواز الصراط على حسب أعمالهم. وإلى جانبه كلاليب وحتكة كشوك السعدان، عقيداء مفلطحة لكنها قوية، تختطف المجرمين أهل النار فلا يمرون عبر الصراط. كالخطاطيف، تعرفون الخطاطيف، وشبهها بشوك الثعلب المعكوف الذي لا بد إذا مسك في شيء لا يصعب أن تخرجه منه. والناس منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأصاري الخيل، ومنهم من يجعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسحب سحبا. اللهم سلم سلم، هذا هو دعاء الأنبياء يوم المرور على الصراط، اللهم سلم سلم. نسأل الله أن يجوزنا وإياكم الصراط، وأن ينجينا من أهوال، يجينا من أهوال ذلك اليوم. وجميع ما في القيامة من أهوال وما جاء في النصوص يجب الإيمان به جملة وتفصيلا، ابتداء من إشراق الساعة التي تقدم ذكرها إلى نعيم القبر وعذابه، إلى البعث بعد الموت، إلى الحشر، إلى الميزان، إلى الحوض، إلى سطائر الصحف، إلى الكتب، إلى الصراط، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويدفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين دخل النار لأمته من أهل سبابه، فيخرجون بشفاعته بعدما اقتربوا وطاروا رحما وامنا، فيدخلون الجنة بشفاعته. ولذلك الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الكافرين.
أشار قبل قليل إلى الشفاعة العظمى وقد بيناها، وهنا يتحدث عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، والتي يشارك فيها الملائكة والأنبياء والصالحون والأطفال، كل يشارك إذا أذن الله له ورضي عن المشفوع له. وهذه الشفاعة أنكرتها الخوارج والمعتزلة بسبب مذهبهم القاضي بتكفير أهل الكبائر. فأما الخوارج فقالوا إن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر حلال الدم والمال، وإذا مات فهو خالد مخلد في النار وليس تحت المشيئة. وقال المعتزلة بأنه بمنزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، لكن إذا مات فهو خالد مخلد في النار. وأما أهل السنة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذن له الله أن يشفع يشفعون. قال صلى الله عليه وسلم: يتشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. ولا بد أن يكونوا من أهل الإيمان من أهل التوحيد، لكن قصرت بهم أعمالهم، هم يعملون ولكنها أعمال لا تؤهلهم لماذا؟ للخروج من الجنة إلا بفضل الله ورحمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول صلى الله عليه وسلم اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من أو برة أو خردلة أو شعيرة من إيمان. ومنهم من يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته ثم بمن أذن له أن يشفع بعد أن يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويخرج الله تبارك وتعالى بشفاعته وشفاعة غيره من المؤمنين أقواما قد تفحموا، قد امتحشوا أي صاروا حمما أي صاروا فحما، ثم يوضعون يخرجون ويلقون في نهر يقال له ماذا؟ نهر الحياة، فتنبت أجسامهم إلى جانبه كما ينبت النبات أو الحقل أو البقلة في جانب حمير السيل أي في جانب الوادي، ثم يدخلون الجنة، وهذا كله بفضل الله ورحمته ثم بسبب من يأذن لهم في ماذا؟ في الشفاعة. والمتتبع لأقسام الشفاعة المثبتة يجدها على قسمين، قسم خاص به صلى الله عليه وسلم وقسم له ولغيره من المؤمنين والصالحين والملائكة والأنبياء والشهداء والأطفال والحداد. أما الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم فهي ثلاثة. أولها الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل وقد تقدم الكلام عليها، وثانيها شفاعته لأهل الجنة في دخولها، ذلك أنه من يفتتح بأول أنه أول من يفتتح باب الجنة فيمسك بمصراعيها أي ببابها فيفتح الله تبارك وتعالى له ويدخل الناس بعده، وأول من يدخل هو وأمته ثم يتبعهم الناس، وأكثر من يدخل الجنة هو وأمته. جاءت بشارة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من سد يأجوج ومأجوج ثقب بمقدار هذا، وأشار بالحلقة الإبهام مع الزبابة، فقال ذكر أنه يقال يا آدم أخرج بعث النار أي أخرج الناس الذين يستحقون النار، فيخرج من كل ماذا؟ من كل قلب كم؟ 999 ألف إلا واحد هؤلاء بعد النار. فلما فزع الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج كم؟ 1000. من كل 1000 من قوم يأجوج ومأجوج 1001 منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثالثة شفاعته بعمه أبي طالب، حيث يلبس عليه من نار يفوح منهما دماغه والعياذ بالله. ولأبي طالب مواقف عظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم جعلته يكافأ هذه المكافأة. أما الشفاعات الأخرى التي تكون له ولغيره فمنها شفاعته بقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، شفاعته بقوم استحقوا دخول الجنة دخول النار الله يدخلوها، شفاعته بقوم دخلوا النار من أجل أن يخرجوا منها، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله، فيجب الإيمان به. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وجنته النار محفوظتان لا تفنيان.
قبل ان ننتقل لهذا احب ان ابين ان الشفاعه في الدنيا لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، وانما يوم القيامه يذهب الناس اليه ثم يستاذن ربه. اما في الدنيا فإنه لا يجوز أن نأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اشفع لي يا رسول الله، بل هذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولعلي أطرح سؤالا ما أدري طرحته في السابق أو لا، لو أن 3 أشخاص أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله أو قال أغثني يا رسول الله الآن أو قال ارحمني يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، اللهم ارحمني بجاه نبيك، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فما حكم كل من هذه الألفاظ 3؟ حدد يا شيخ رياض، شيخ عارف حدد. من قال ارحمني يا رسول الله او شفاع يا رسول الله او اغثني يا رسول الله يشرك شركا ليه؟ شرك اكبر. ايوه
اللهم اني اسالك بجاه نبيك،
هذا توسل ايه؟ توسل بدعي، يسمى التوسل البدعي. ولعلنا ان شاء الله نفصل في مساله التوسل ان بقي وقت ان شاء الله. نعم. من قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك فهذا هو عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. طيب خلاص، تفضل يا ابو جايزة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مفتاحان إلى الجنان، فالجنة ما هو الأوليان، والنار عقاب إلى عذابنا، وأهل الجنة وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم المؤمنين منهم.
الجنة والنار حق موجودتان مخلوقتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، هذا معتقد أهل السنة والجماعة الذي لا بد أن نعتقده. أولا أنهما موجودتان مخلوقتان، ثانيا أنهما لا تفنيان ولا تبيدان، بل هما باقيتان بلا نهاية. ولذلك بين الله عز وجل كونهما موجودتان مخلوقتان بقوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي الآية الأخرى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وفي حديث البراء بن عازب جاء فيه أولا أنه يكفن من الجنة ويوضع له حنوط من الجنة، وجاء فيه أيضا أنه يقول: صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا من ماذا؟ من الجنة. ومن شاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشاهد التي شهدها ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج. وعندما خسفت الشمس، عندما كسفت الشمس رأى شيئا من الجنة والنار، فرأى عنقودا متدليا فأراد أن يتناوله فلم يتمكن، وقال: لو أخذت منه لأكلت منه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. و كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن أين؟ ها؟ في جوف طير خضر. إن نسمة المؤمن طائر، طائر في جوف نسمة الشجرة. إن نسمة المؤمن طائر يعلق في ماذا؟ في شجر الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. كل هذه تدل، وكذلك قصة آدم وكونه فيها في بداية الأمر حتى هبط منها، كل هذا يدل على أن الجنة ماذا؟ مخلوقة موجودة من قبل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: أقرب أمتك من للسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مصحف القطاع بنى الله له به بيتا في الجنة. كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على أن الجنة والنار، الجنة مخلوقة موجودة الآن. أما وجود النار فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تبارك وتعالى إن جهنم كانت مرصادا. وما جاء في حديث البراء بن عازب وما جاء في حديث البراء بن عازب من أن روح الكافر توضع في مسوح من النار وبعد أن يقعده الملكان ويسألانه ويقال لا أدري فيقال لا دريت ولا فليت ثم يفرش له من النار ويفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر إنهما لا يعذبان. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من المشاهد وما رآه يوم الإسراء يوم كسوف الشمس من وجود خندق من النار فتقهر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان. أما كونهما لا تثنيان ولا تفيدان فبالنسبة للجنة قال الله تعالى خالدين فيها أبدا في عدة مواضع وقال في حق أهل النار خالدين فيها أبدا في عدة مواضع وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض بالنسبة للجنة والنار في آيتين متتاليتين أو في آيتين سورة هود. وقال صلى الله تبارك وتعالى في حق أهل النار وفي حق أهل الجنة خالدين فيها أبدا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ولهم فيها نعيم مقيم. كل هذه تدل على الأبدية وأبدية النار قول الله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقوله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا وقوله تعالى خالدين فيها أبدا والآيات كثيرة في هذا. ومن الأحاديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفعه حتى يراه أهل النار حتى يراه أهل الجنة فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت. ثم يقال يا أهل النار فيشرئبون أتعرفون هذا؟ قالوا هذا هو الموت وهو على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل النار خلود بلا موت ويا أهل الجنة خلود بلا موت. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. وقال بفناء النار المعتزلة ومنهم أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، ومنهم أبو الحسين البصري وغيرهم من ضلال المعتزلة، وكلهم ضلال. ونقل عن بعض الناس القول بفناء نار العطاء، والحق أن نقول الله أعلم بمصير ماذا؟ بمصير نار العطاء، نأكل علمها إلى الله، هل تضاف إلى بقية النار أم تفنى أو لا تفنى؟ الله أعلم. ومن شأن المسلم أن يأكل علم ما لم يعلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بأمر الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. نعم.
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان النبيين وليهم المرسلين لا يصلح الايمان عبد حتى يؤمن برسالته ويحمل من قوته، ولا يشقى بين الناس بصيامه الا بشفاعته، ولا يدخل الجنه مؤمن الا بعد ظهور امته، صاحب صاحب لوار الحمد والمقام المحمود والحوض الموضوع، وهو إمام النبيين وخطيبهم وطالب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر.
هذا ما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد أنه عبد الله ورسوله، ومن لم يشهد بذلك فليس بمؤمن، ونشهد أنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشافع المشفع، وأنه أفضل الأنبياء، وأنه سيد المرسلين، وأنه إمامهم وخطيبهم يوم القيامة، وأنه أول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول شافع وأول مشفع، وكل هذه لها دلائل من القرآن والسنة. ولعلنا نأخذ بعض خصائصه التي خصه الله بها، فمن تلك الخصائص ما خصه الله به من الشفاعة العظمى، وقد تقدم الكلام عليها، وما خصه الله به من الحوض المورود، وقد تقدم الكلام عليه، وإن كان للأنبياء أحواض إلا أنها دون حوضه صلى الله عليه وسلم. وما خصه الله به من الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، وهذه ليست خاصة به. ومما خصه الله به أنه خاتم النبيين، قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحافر وأنا الماحي وأنا العاقب. محمد وأحمد معروف، والحافر الذي يحشر الناس تحت قدمه، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعاقب أي الذي لا نبي بعده. وبالمناسبة أنبه على أمر هنا، وهو أن هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم التي نص عليها في سنته وجاء بها القرآن، محمد وأحمد جاءتا في القرآن والسنة، والحاسب والماحي والعاقب جاءت في ماذا؟ في السنة. فيجب الإيمان بهذه الأسماء له صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاءت غير هذا فهي أوصاف له صلوات الله وسلامه عليه. لكن أنبه إلى أمر، البعض من الناس يسمون طه ويسمون ياسين بدعوى أن هذه ماذا؟ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن طه من الحروف المقطعة، وكذلك ياسين هي نظير حاميم، حاميم عين سين قاف ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد. فإذا سميت طه سمي ألف لام ميم، وإذا سميت ياسين سمي حاميم أو سمي قاف أو سمي نون أو نحو ذلك. فلا يصح عنها تعتبر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ما يدل على أنها من أسماء الرسول صلوات الله وسلامه عليه. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون إلى أقوام خاصة، وبعثة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثت إلى الأخضر والأحمر. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تقدمت مسألة الشفاعة، لكن من خصائصه أيضا أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل تركته الصلاة من أمته فليصلي. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما من يفتح باب الجنة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس الجنة من أمته، وأن أمته أفضل الأمم، وأن أصحابه أفضل الأصحاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يجوز الصراط، وأنه خطيب الأنبياء على الصراط ويردد مع الأنبياء اللهم سلم سلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله خص أمته بسبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من يبعث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له الأنبياء فصلى بهم ليلة أسري به. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه وصل إلى مكان لم يصل إليه أحد من الأنبياء، وهي سدرة المنتهى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أحل الغنائم له ولأمته ولم تحل لأحد قبله. وخصائصه كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، فيجب الإيمان بها، وهو أفضل الأنبياء بل أفضل أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فيجب الإيمان بهذه الخصائص وأنه يتميز بها على غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، نقف عند هذا الحد إلى ونترك المجال للأسئلة إن شاء الله، ولعل نستأنف إما بعد المغرب أو بعد الفجر بحسب ما يعني يسمح به الوقت إن شاء الله. هناك أسئلة
كثيرة،
بعضها نعم. إذا هناك أسئلة من عبر الشبكة لعلها تقدم على غيرها. نعم. طب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثير من طلبة العلم أنه تذبب قبل أن يحقرم، يعني وصل إلى مرحلة التعالم على الرغم من جهله. فهؤلاء الذين يتكسلون ويخرجون من شاء من السلفية ويدخلون من شاء ويضارون بإخوانهم ويهولون الأمور ويكبرون حجمها ويصطادون في الماء العكر وتكون الأحكام عندهم جزافا من غير روية ولا تثبت ومن غير رجوع إلى أهل العلم لمعالجة هذه المسائل. هذه أمور نشكو منها وإلى الله المشتكى، ونتيجتها وسببها الجهل وعدم الفقه في الدين وضيق الأفق والحماقة والحقد والأمراض التي تعتلج في القلب. يا أخي الكريم، هب أن أخاك صدرت منه هفوة أو غلطة، هب أنه ما اتضح له الحق فيها ولم يرجع أيضا وهو سائر على منهج السلف ووجدت عنده هذه الهفوة، هل يجوز لك أن تمتحنه بهذه الطريقة فتبدعه وتخرجه من السلفية كما يحلو لك؟ ليس هذا من منهج أهل السنة والجماعة، بل هذه الطريقة من المناهج الحزبية، بل إن الحزبيين لا يفعلون بمنسوبهم هكذا. فالموضوع يتطلب عقلا راجحا، يتطلب أناة، يتطلب ثقلا، يتطلب تريثا، يتطلب تثبتا، يتطلب سعة صدر. ولكن بعض الإخوة مبتلى بالإضافة إلى التعالم مبتلى بالغضب، يغضب لأتفه الأسباب، فإذا غضب صنف إخوانه كما يحنو له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول تبارك وتعالى: إياكم والظن. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: بئس ماذا؟ بئس مطيئة، بئس مطية الرجل زعم. فكثرة القيل والقال مرض عضال يعيشه بعض إخواننا في بعض البلاد، وربما انجر إلى بلادنا أيضا. لكن بعض البلاد التي ليس فيها علماء ولا طلبة علم يفقهونهم تجدهم يتناحرون على أسباب تافهة أو على أمور تمكن معالجتها، فيبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وربما جرهم ذلك إلى النيل من العلماء، من علماء إلى الأفاضل، من كبار العلماء، فلا يتورع أحدهم من أن يتنقص العلماء لأنه وصل إلى مرحلة من دعوة التعالم جعلته أعمى لا يفقه، أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع. فأوصيكم يا إخواني، سواء صاحب السؤال أو غيره، بالحلم والأناة والرفق بإخوانك، فالرفق ما كان في شيء إلا زاد، والعنف ما كان بشيء إلا كان، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله فيه، قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإياك أن تكون فظا غليظا مع إخوانك بل مع المسلمين جميعا، فما بالك بإخوانك الذين هم معك على منهج واحد. ولعله تتيسر دروس حول التعامل مع المخالف كيف يكون. وأوصيكم بقراءة كتاب صغير في حجمه وهو عظيم في معناه، لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، وعنوانه النصيحة في كيفية التعامل مع المخالف. كتاب عظيم. ولا يجرمنكم شنآن من شنأ على الشيخ أو على كتابه هذا، بدعوى أنه كتاب تمييعي. التمييع هو في إثارة الفتن، هذا هو التمييع الصحيح في التعالم، في واقرأوا كتابين عظيمين. الأول الفرق بين النصيحة والتعيير لمن؟ للحافظ ابن رجب. والثاني حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، وأنا أدرسه الآن في المسجد النبوي هذا الكتاب. انتبهوا يا إخوان، يا صاحب السؤال ومن عندك، أبلغ سلام إخواننا في بلدك وقل لهم ليتق الله بعضهم في بعض، قل لهم يلزموا الجادة، قل لكل واحد منا يفتش عن عيوبه بدلا من أن يشغل نفسه بعيوب الناس وهو لا يبقى ينصب نفسه من أهل الجرح والتعديل وهو لا يعرف معنى الجرح والتعديل. هذه الطريقة جعل حتى مشايخنا الكبار أحيانا يحجمون عن الفتاوى عبر التليفون بسبب فتن هؤلاء، لأن البعض منهم يتصل يطرح سؤالا وجيها في ظاهره، ثم إن أحد مشايخنا يجيب إجابة مسددة وفي مكانها وهي جواب على السؤال، بينما نية هذا الرجل الخبيث السائل هو ينوي شرا منذ أن طرح السؤال. ماذا يفعل بعد أن يأخذ الإجابة من مشايخنا؟ ماذا يفعل بعد سويعات تجده قد كتب في الانترنت عنوان بالبنط العريض: رد الشيخ فلان على فلان. لاحظ ان السؤال ليس فيه ذكر من اسم، وان اجابة العالم الفاضل ليس فيه ماذا ايضا ذكر اسم، لكن هذا اصلا عندما سأل كانت نيته خبيثة يضرب كلام العلماء بعضه ببعض ويؤذي طلبة العلم بهذه الطريقة، تجده ضعيف العبادة لا يحافظ حتى على الصلاة ولا على صلاة الجماعة، تجده لا يعرف بعض أحكام الصلاة ولا بعض أحكام الوضوء، وقد نصب نفسه مجرحا ومعدلا يحكم على الناس بهوى ليس له إلا ما أشرب من هوى. أقول له اتق الله يا عبد الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وتذكر عندما تصدر هذه الفتاوى على إخوانك، تذكر قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر يا عبد الله أن المرأة قد يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. تذكر يا عبد الله أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في منتقصهم معلومة. تذكر يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجلي وما بين لحيي أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، وأشار إلى نفسه. فلما قال معاذ: يا رسول الله ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يا إخوة، تذكروا الموت، تذكروا ما بعد الموت، تذكروا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا وأكل عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لذاك من حسناته، فإذا فنيت حسناته هو أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. تذكر هذه النصوص يا عبد الله قبل أن تقدم على الحكم على أخيك بالتفسيق أو التبديع أو التكفير. ليكن لسانك عفا حتى مع المخالفين، ولو سبوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولعل هذا السؤال الذي أصلنا فيه نكتفي به الآن، والله نسأل أن يوفق الجميع بما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.